سيتفضل سماحة الشيخ بالبدء بإلقاء كلمته، ثم تترك فرصة للأسئلة من قبل النساء والرجال، فأترك المجال لشيخنا الكريم ليتفضل مشكورا بإلقاء كلمته، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله الكرام وبأبناء الأعزاء في سبيل الله وفيما يقرب لديه وفيما ينفع عباده إن شاء الله. فأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يمنحنا جميعا وجميع المسلمين في كل مكان الفقه في الدين والثبات عليه والنصح لله والعباد، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق حكام المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته والتمسك بدينه والدعوة إلى سبيله والحذر من كل ما يخالف شرعه العظيم، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر القائمين على الندوة العالمية للشباب الإسلامي على جهودهم المباركة وأعمالهم الطيبة في صالح الشباب الإسلامي والمسلمين جميعا، وعلى ما أقاموه من المؤتمر السادس للشباب الإسلامي، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم المسلمين وأن يزيدهم توفيقا وهدى، وأن يجعلنا وإياهم وسائر إخواننا من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يتوفانا جميعا على دينه غير خزايا ولا مفتونين. ثم أقول أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الأعزاء، أيها المستمعون من الرجال والنساء، إن الله عز وجل خلق الخلق لعباده وأرسل الرسل من أجل ذلك، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه إنما خلق الثقلين الجن والإنس لأمر عظيم ولحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وذلك بالإيمان به وتعظيمه والإخلاص له في العمل وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والإيمان بكل ما أخبرت به رسله عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة التي خلق الناس لها، لم يخلقه ربنا سبحانه عبثا ولا سدى. يقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون. هذا استفهام إنكار، المعنى لم نخلقكم عبثا ولا سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى. كلا، بل خلق الإنسان والجن لأمر عظيم، خلق ليعبدوا الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء، ليعرفوه في أسمائه وصفاته، وليوحدوه ويطيعوا أمره ونهيه. لم يخلقهم ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليتكثر بهم من قلة، ولا ليستغنى بهم من فقر، بل هو القادر على كل شيء، والعزيز الذي لا يولد، والغني عن جميع خلقه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. أرسلهم لأمر عظيم، ليدعو الناس إلى ما خلقوا له، ليدعو الناس إلى الشيء الذي خلقوا له، وهو توحيد الله وطاعته وعبادة الله، للإخلاص له في جميع العبادة، وتوجيه القلوب إليه، والإيمان به وبرسله، وتصديق ما جاءوا به، والخضوع لأوامره ونواهيه، ومحبته بكل قلوب، والوقوف عند حدوده. فهو سبحانه وتعالى الإله الحق، والمشرع لعباده، فعليهم أن يؤمنوا به، وعليهم أن يعبدوه وحده، وعليهم أن ينيبوا إليه، وعليهم أن يتبعوا رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأمة المحمدية نصيبها من الرسل وحظها من الرسل ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وحظ هذه الأمة ونصيب هذه الأمة هو خاتم الأنبياء وإمامهم، وهو أفضلهم، وهو سيد الجميع، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على هذه الأمة رجالا ونساء عربا وعجما، أغنياء وفقراء، حكاما ومحكومين، عليهم أن يعبدوا الله وحده في دعائهم وصومهم وصلاتهم وخوفهم ورجائهم وصدقاتهم وغير هذا من أنواع العبادة. عليهم أن يخصوا الله بها وحده دون كل ما سواه، فإنه سبحانه مستحق لا يعبد، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، في آيات كثيرة. وعليهم أن يتبعوا الشرع الذي جاء به هذا النبي العظيم الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم أن يتبعوه وأن ينقادوا له، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. عليهم أن يتناصحوا وأن يعتصموا بحبل الله وهو دينه، وأن يتمسكوا به، وأن يتواصوا بذلك، وأن يتفرقوا، وبذلك ينصرهم على عدوهم، ويرفع شأنهم، ويجيب دعاءهم، ويخذل عدوهم، ويجعل لهم السلطة في الأرض والقيادة بسبب نصرهم إياه وقيامهم بحق، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال سبحانه وكان حقا على نصر المؤمنين، وقال عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه. وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الآية. الله وعد هذه الأمة بالنصر والتأييد والتمكين في الأرض والاستقرار بها إذا أدوا حقه، إذا نصروا دينه، إذا اعتصموا بحبله، إذا تمسكوا بشريعته. وأنزل كتابا عظيما هو أفضل الكتب وهو خاتمها وهو القرآن، وجعله تبيانا لكل شيء، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. فالقرآن تبيان لكل شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما أشكل عليهم بكتاب ربهم ويوضح لهم ما قد يخشى عليهم أو يخشى عليهم بعضهم. فالكتاب عظيم يبين كل شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أشير إليه تبيان ما قد يخشى من ذلك. فالسنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه وترشد إلى ما قد يخفى من آيات الكتاب العزيز. فعلى الأمة جميعا أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يسلموا بذلك قولا وعملا وعقيدة، وأن يتواصوا بذلك، وأن يعتصموا بذلك جميعا ولا يتفرقوا، وأن يتناصحوا دائما، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه في كل مكان، كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم أهل الربح، هم الرابحون وهم المفلحون، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله صدقا ووحدوا الله وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق العبادة، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين وبكل ما أخبر الله به في كتابه وبكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وتفاصيل البعث والنشور والجنة والنار وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاء به رسولنا وبلغه رسولنا إلينا محمد عليه الصلاة والسلام مما كان وما يكون. فعلينا جميعا معشر المسلمين شيبا وشبابا ورجالا ونساء وعربا وعجما وجنا وإنسا وحكاما ومحكومين، علينا جميعا أن نعتصم بكتاب الله ونتدبره ونتعقله. يقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. علينا أن نتدبر على الكتاب العظيم وأن نتعقل معانيه وأن نعمل به فيما بيننا في أنفسنا وفي غيرنا، وأن نسعى في إصلاح الغير وتوجيه الغير إلى اتباع هذا الكتاب والسنة المطهرة، وأن نكون دعاة خير ودعاة هدى وخلفاء للرسل لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. وقد تقدم أن نصيبنا من الرسل وهو الذي جمع ما جاءت من الرسل وجاء بخلاصة ذلك وسنة ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، فشريعته أكمل الشرائع وقد جاءت غاية التوحيد والكمال الذي جاءت من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجاء بذلك على أكمل وجه وعلى أتم وجه، لا من جهة التوحيد وحمايته من شباب الشرك والبدع ولا من جهة كمال الشريعة في الأحكام. فشريعته أكمل الشرايا وما جاء به من في أساس الدين أكمل شيء وأتمه في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وحمايته من كل الشوائب والبدع والصرافات. على الأمة كلها أن تعتصم بما جاء به وأن تنقاد لما جاء به وأن تعظمه أينما كانت، وأن تتعاون مع جميع المسلمين في كل مكان إلى على هذا الأمر العظيم مع العمل. ولهذا قال: وعملوا الصالحات. فإن الإيمان يشمل القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالعمل من الإيمان، وعلينا أن نحقق ذلك بأداء الفرائض وترك المحارم. ثم أمر ثالث وهو التواصي بالحق ومن العمل، لكن نبه الله عليه أيضا لشأنه، فالبث تواصوا بالحق والتواصي بالحق والدعوة إليه والتناصح فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله داخل في الإيمان وكله داخل في العمل، ولكن نبه الله عليه أيضا لشأنه. ثم أمر رابع وهو التواصي بالصبر، لأن الداعي إلى الله ولأن العامل أينما كان قد يبتلى فلا بد من الصبر. الداعي محتاج إلى الصبر، الأمر ما أمر الله محتاج إلى الصبر، النهي عن المنكر محتاج إلى الصبر، العامل بفرائض الله محتاج إلى الصبر، التاريخ المحارم الله محتاج إلى الصبر، كل الناس محتاج إلى الصبر، الرسل وأتباعهم كلهم محتاج إلى الصبر حتى يؤدوا ما أوجب الله وحتى يدعوا ما حرم الله في أنفسهم وفي غيرهم. ولهذا جعل الله سبحانه الرابحين السعداء هم الذين تخلقوا بهذه الأصول الأربعة واتصفوا بها، وهي الإيمان الصادق بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه الأسس الأربعة هي الأصول العظيمة، هي جماع الخير، هي جماع الدين، هي أسباب السعادة والرزق في الدنيا والآخرة. ومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بالأقليات الإسلامية أن من أهم الأمور في حقها هو الالتزام بدين الله، وأن تتلطخ فيه وتلتزم به على أي حال كانت، من شدة ورخاء وصحة ومرض وسفر وإقامة وفي جميع الأحوال، على كل مسلم في كل مكان وعلى كل مسلمة في كل مكان الالتزام بدين الله والصبر عليه والحفظ عليه بالنوازل، ولا سيما في هذا العصر، في عصر غربة الإسلام وكثرة الأعداء وقلة الأولياء وقلة الناصر للحق. فالواجب على كل مسلم وعلى الأقليات لوجه أخص الالتزام بدين الله والتمسك بدين الله والتفقه فيه حتى يعملوا على بصيرة، حتى يؤدوا فرائض الله على بصيرة، وحتى يدعوا ما حرم الله على بصيرة، وحتى يكونوا نموذجا صالحا لغيرهم من الناس ممن حولهم من الأعداء، حتى يكون قدوة صالحة، وحتى يكون مثالا حيا يمثل الإسلام في أخلاقهم وأقوالهم وأعمالهم، فيراهم أعداؤهم فيعرفون من أخلاقهم عظمة الإسلام وفضل الإسلام وأنه دين الحق، دين الفطرة، دين العدالة، دين المواساة، دين الصفح والعفو، دين الإحسان والمواساة والعطف والرحمة. فعلى الأقليات أن يلتزموا بهذا الأمر، وعلى إخوانهم في كل مكان أن يساعدوهم وأن يعاونوهم دولا وأفرادا وجماعات وجمعيات، على جميع إخوانهم في كل مكان أن يساعدوهم حسب الطاقة، وأن ينصحوا لهم وأن يمجوهم بالتوجيه والنصح وبالعون المادي والأدبي والمعنوي، عليهم أن يساعدوهم بكل أنواع المساعدة، ومن أعظمها ومن أهمها التوجيه والإرشاد والتفقيه والتعليم، ويتوجه إليهم الدعاة المخلصون الفقهاء في الدين حتى يوجهوهم يا سيد، حتى يعلمهم ما جهلوه، حتى يبصروهم بدين الله، حتى يعلمهم كتاب الله، حتى يعلمهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يكونوا مثالا لهم حيا في الأخلاق الإسلامية والأعمال الصالحة والقدوة الحسنة. وإذا رآهم أعداؤهم من الكفرة النصارى وغيرهم عرفوا منهم شأن الإسلام وعظمة الإسلام وأنه الدين الحق وأنه الدين الذي يجب الالتزام به والدخول فيه والسير على منهجه. ومن أهم ذلك العناية بالعقيدة، بصفاء العقيدة، وهي الإخلاص لله في كل عمل، بأن لا يعبدوا إلا الله وحده، فلا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا به، ولا يتوكلون إلا عليه، وأن عظموا أمره ونهيه، وأن يتواصوا بحقه والصبر عليه، وأن يرحموا الفقير والمسكين ويواسوه وإن كان كافرا، يعطف على الفقير والمسكين ويرحموه وإن كان كافرا ما دام ليس حربا لنا، وأن يعلموا من جهل ويرشدوا من ضل ويرفضوا، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، عند الحال هي جدال يكون بالتي هي أحسن مع الولاة الحسنة لمن لأهل الحق ولمن حولهم من خصوم الإسلام، كما قال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وهي العلم والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالعالم يجادل بالحكمة بالعلم والتوجيه والرفق، ثم بالموعظة الحسنة، ثم عند الحاجة بالجدال بالتي أحسن. ولو كان مجادل كافرا، كما قال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا لا يظلموا منهم. فأمر فنهى عن جدال الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم اليهود والنصارى، وكيف بغيرهم. بعد الأقليات الإسلامية بصفة خاصة أن يعلوا بهذا الأمر، وأن يتفقهوا في دينهم، وأن يفرحوا بوجود العالم بينهم، وأن يستفيدوا منه، وأن يرتحلوا إليه في أي مكان مع القدرة حتى يتعلموا. فالرحلة في طلب العلم من أهم المهمات، كما قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة من طائفة يتفقهوا في الدين وينذر قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. رواه مسلم في الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. إذا انتقلت من بلد إلى بلد، من قرية إلى قرية، من مركز إلى مركز، من جمعية إلى جمعية للتفقه في الدين، فأنت على خير عظيم، وقد سلكت طريقا إلى الجنة بهذا الانتقال الذي تريد به تعلم العلم والتفقه في الدين، حتى تعرف ما وجب الله عليك وما حرم عليك، وحتى تعبد ربك على بصيرة. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث العظيم يدل على أن من علامات الخير والسعادة أن تفقه في الدين، من علامات الخير، وأن الله أراد بك خيرا أن تفقه في دين الله، الرجل والمرأة جميعا. من علامات السعادة وأن الله أراد بالرجل وبالمرأة خيرا التفقه في الدين والتبصر والسؤال عما أشكل والعناية بالقرآن والعناية بالسنة. يريد وجه الله، يريد دار الآخرة، يريد العلم النافع الذي يعبد الله به على بصيرة لكل حال. فالأقليات عليهم واجبات، وعلى إخوانهم لهم واجبات. فعلى الأقليات أن يعلوا في الدين ويتفقهوا فيه ويتبصروا ويعلوا بالقرآن الكريم وباللغة العربية حتى يستطيعوا بها فهم كتاب الله وفهم السنة. وعليهم أيضا أن يدعوا من حولهم إلى ما علموا من دين الله، ويفقهوا من حولهم إلى ما علموا من دين الله، وأن يكونوا رحماء رفقاء بدعوتهم وتوجيههم مع من حولهم من الكبرى، حتى يدخلوا على أيديهم في دين الله، حتى يشعروهم بعظمة الإسلام وما فيه من الخير العظيم والرحمة والعفو والجود والإحسان والرفق. يقول سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعلى الأقليات أن يلتزموا بدين الله، وأن يستقيموا عليه، وأن يحافظوا عليه، وأن يتفقهوا فيه، وأن يسلكوا الطرق الموصلة إليه بالرحلة، بالكتابة، بحضور حلقات العلم، بالدراسة، بكل ما يستطيعون مما يعينهم على فهم دين الله والفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى العلماء في كل مكان، وعلى الحكام المسلمين عليهم أن يساعدوهم، عليهم أن يعلوا بأمرهم، ويبذلوا المستطاع بكل وسيلة، من طريق الممثليات لهم، من طريق الإذاعة، من طريق التلفزة، من طريق الصحافة، من كل طريق، مع الدول التي فيها أقليات، للعناية بهم ورفع الظلم عنهم، وتمكينهم من أداء شعائر دينهم، تمكينهم من أن يقيموا أمر الله في محلهم، تمكينهم من كسب الحلال. ولا سيما بعض الدول التي الظهر فيها الاضطهاد المسلمين والإيذاء لهم، فإن العناية بهؤلاء أهم وأكبر من غيرهم، كما قد يقع في بعض الدول الشيوعية كبلغاريا وغيرها. يجب على الدول الإسلامية وعلى حكام المسلمين في كل مكان، وعلى علمائهم وعلى أثريائهم وأغنيائهم، عليهم أن يبذلوا المستطاع في تأييد الأقليات الإسلامية، في الإحسان إليهم، في إعانتهم على فهم دينهم، في إعانتهم على إظهار شعائر دينهم وإعطائهم الحرية التامة فيما يتعلق بإظهار دينهم وتعاطي الكسب الحلال الذي ينفعهم، وألا يظلموا وألا يؤذوا بسبب دينهم. وعليهم أن يكونوا أدباء الأقليات، أن يكونوا أدباء صالحين مجتهدين في الخير، ينفعون غيرهم ويرحمون غيرهم ويظهرون للناس سماحة الإسلام وفضل الإسلام ورحمته، وأنه يرحم الضعيف من الداخل فيه من غيرهم. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن هاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي وفدت علي وهي مشركة وهي راغبة في الدنيا. وكان هذا في وقت الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، فهل أصلها؟ يعني فهل أصل إليها؟ قال النبي صليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها. فأمرها أن تصل أمها المشركة وأن ترحمها وتعطف عليها وهي على دين قريش قبل أن يسلموا. هكذا يكون تكون الأقليات يرحمون أقاربهم الضعفاء وإن كانوا على الكفر، يرحمونهم ويقفون عليهم ويخاطبونهم بالتي هي أحسن، إلا من آذى وظلم فله حق آخر. لكن ما داموا لم يؤذوا ولم يظلموا فعلى الأقليات وعلى المسلمين أن يرحموا أولئك ويحسنوا إليهم ويعطفوا عليهم ترغيبا لهم في الإسلام، حتى يدخلوا فيه، حتى يعرفوا فضل الإسلام ورحمة الإسلام وما فيه من الخير العظيم، وأنه دين الإحسان، دين المواساة، دين الفطرة، دين العدالة، دين الرحمة والعطف. فهذا مما يدعوهم إلى الدخول فيه وإلى تعظيمه وإلى إيثاره على ما هو فيه من الباطل والشرك والنصرانية وغيرها. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع الأقليات الإسلامية في كل مكان. نسأل الله أن يوفقها للخير، نسأل الله أن يعينهم على الخير، نسأل الله أن يبصرهم، نسأل الله أن يمنحهم الثقة بالدين، نسأل الله أن يعينهم على كل خير. ونسأله سبحانه أن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين وأغنياء وعلماء، نسأل الله أن يعينهم ويوفقهم للعناية بإخوانهم في الأقليات الإسلامية والعطف عليهم ومساعدتهم في كل ما يهمهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفقنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والتفاتي على الحق، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
اللهم صل وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا وأثابكم. أود قبل البدء في عرض الأسئلة على شيخ الكريم أن أعلن للأخوات أن الوقت قد حان لاستقبال أسئلتهن، ويمكن لهن خلال الخمس دقائق القادمة أن يقمن بتوجيه أسئلتهن إلينا مباشرة.
أو بدأت بالرجال؟
سنبدأ بالرجال ولكن أعلن لهن حتى يبدأن منهما. فضيلة الشيخ، هنا سائل يسأل ويقول: هل الجهاد في هذا الزمان فرض كفاية أم فرض عين؟ وما الفرق بينهما وما هي شروطهما؟
الجهاد أصله فرض كفاية، هذا هو الأصل، فإذا قام به من يشفي سقط عن الباقين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بنفسه ويرسل البعوث والسرايا، وبقية المسلمين يقيمون في البلاد للمسائل الأخرى والحاجات الأخرى. وقد يتعين إذا استنفر الإيمان من يصح للجهاد فيتعين عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فيتعين أيضا إذا هجم العدو على البلاد الإسلامية، تعين على المسلمين أن يصدوه وأن يقاتلوه حتى ينقذوا بلاده منه، كما قد وقع في أفغانستان الآن. وهكذا في حال ثالثة، وهي ما إذا كان الرجل في الصفين في صف المسلمين ضد عدوهم وقت قيام الجهاد واصطفاف المجاهدين لقتال عدوهم، فإنه ليس له أن يقتلهم وليس له أن ينهزم، بل عليه أن يجاهد مع إخوانه ويلتزم. وما سوى ذلك هو سنة ومن أفضل الأعمال، بل هو أفضل عمل يتطبع به الإنسان الجهاد، لأنه جاء فيه من النصوص ما لم يأتي بغيره في فضل الجهاد. نعم
نعم، جزاكم الله. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشهد الله أنني أحبك من أجله، وأسأل الله أن يطيل في عمرك وينفع بك جميع المسلمين. ثانيا، إن أمتنا في الوقت الحالي تحتاج إلى العمل الصادق الدائم وليس إلى كثرة الكلام والخطب، فما هي السبل والطرق التي ترى وتقترح أن تقوم بها المراكز في الخارج لتكون الأقلية المسلمة في المجتمعات الغربية قرآنا يسير على الأرض ويدعو إلى الإسلام الصحيح، وجزاكم الله خيرا.
أولا أحبك الله الذي أحبتنا له وجعلنا وإياك وسائر إخواننا وسائر المستمعين من المتحبين في الله عز وجل. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله يوم القيامة أن المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وصح عنه عليه السلام أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خارجا غرت عيناه. متفق على صحته. أما السؤال الثاني فذلك متعين، ولكن الخطط والمحاضرات والمؤلفات والمقالات متعين ولكن الخطط والمحاضرات والمؤلفات والمقالات التي تنشر كلها وسيلة إلى ما ذكرت من العمل، فالخطبة والمقالة الجيدة الموثقة إذا نشرت أو وزعت أو وذيعت ينفع الله بها من يشاء، والله شرع الخطب وشرع الكتب والنصائح حتى ينتفع بها الناس، حتى يستحيل بها الناس حتى يفقهوا دينهم وحتى يشجعوا على ما ينبغي لهم على ما يطلب منهم. والواجب على العلماء وعلى المراكز الإسلامية وعلى الجمعيات الإسلامية وعلى كل من له قدرة بنفع العباد أن يمثل ذلك بالعمل لا بقول فقط، فالقول ينفع في محله ولكن الأهم العمل، فالقول المشروع مطلوب كذكر الله ويوم المعروف لا منكر والاستغفار والدعاء مطلوب، ولكن ما كان يتعلق بالعمل المطلوب بالعمل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فلا بد من العمل بما يتعلق بالعمل من صلاة وصوم وجهاد وحج وزكاة وغير هذا من وجوه العمل، فلا بد من القول في محله ولا بد من العمل في محله. ومن صفات المنافقين أنهم يقولون ما لا يفعلون، فلا يجوز المسلم أن يقول ما لا يفعل، بل يفعل بل يقول ويفعل، يكون صادقا في قوله صادقا في عمله. وعلى الحكام المسلمين أينما كانوا أن يعلوا بأمر الله، فإن الزبدة عظيمة من ولاية الحاكم على المسلمين أن يوجههم إلى دين الله وأن يلزمهم بأمر الله وأن يعينهم على طاعة الله وأن يمنعهم مما يخالف شرع الله. هذه الزبدة المقصودة من الولاية، المقصودة من الولايات سواء كانت الولاية ملكية أو رئاسة جمهورية أو إمارة أو غير هذا من الأسماء، المقصود من الولايات إقامة أمر الله في أرض الله، المقصود وإقامة أمر الله في أرض الله لتوجيه الناس إلى الخير وإلزامهم بما أوجب الله ومنعهم عما حرم الله وإقامة الحدود عليهم فيما أوجب الله إقامة، هذا هو الواجب والوصية في جميع إخواني في كل مكان، رافدة إسلامية، جمعيات إسلامية، معاهد، مدارس، في أي عمل كانوا وفي أي مكان كانوا، وصيتي للجميع أن يتقوا الله وأن يلتزموا بأمر الله وأن يعتنوا بتوجيه عباد الله إلى دين الله وأن يكونوا دعاة خير ودعاة هدى، فقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فائده، وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود:
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر دعك. والله يقول في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. ويقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعله هم أهل الفلاح، حصره فيهم لعظم ما قاموا به من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أهلكت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا هو واجب المسلمين، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وبهذا يكون الإنسان خير الأمة، بهذا يكون المؤمن والمؤمنة من خير الأمة، بهذا العمل الجليل بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستقامة على الحق. والله المستعان. نعم.
أحد الإخوة من الفلبين يسأل ويقول: من أساليب تنصير مسلمي الفلبين الآن تقديم المساعدات المادية والمعنوية من قبل القساوسة على إمام المسجد وجماعته على أن يسمحوا للقسيسيين النصارى إلقاء محاضرة عن خليط من الإسلام والمسيحية بدلا من خطبة الجمعة وذلك أسبوعيا. والسؤال: كيف نواجه هذا الأسلوب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواجب على المسؤولين عن المسلمين العلماء وغيرهم أن يحولوا بين هؤلاء وبين ما أرادوا وأن يبذلوا المساعدة المستطاعة للمسلمين وأن يكفوهم الحاجة إلى عدوهم وأن يحذروا مكائد العداء وأن يحث المسلم على الصبر والشكر والحرص على البعد عن أعدائهم والاحتياط بأعدائهم والسماع لتوجيهات أعدائهم. فإنهم يدعون إلى النار وأهل الإسلام يدعون إلى الجنة. فعلى المؤمن أن يصبر وأن يحتسب وأن يتفضل على ما قد يصيبه من وعث وحاجة حتى يجد ما يسدها. وعلى إخوانه المسلمين أن يواسوهم وأن يحسنوا إليهم وأن يتعاونوا في ذلك بكل ما يستطيعون ولو بالقليل، فإن القليل مع القليل يكون كثيرا. إذا بذل هذا مستطاع والآخر كذلك والآخر كذلك تجمع الخير الكثير وانتفع به المحاوي من المسلمين واستغنوا به عن شر أعدائهم ومكائد أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ويبذلون المال ليقودهم إلى النار، نسأل الله السلامة. نعم.
سائل آخر يقول:
ثم من المهمات أن على رؤساء الأقليات الإسلامية وعلى أعيانهم أن يكتبوا لمن يرون فيه الخير وأن يوضحوا حاجة إخوانهم الفقراء وأن يستعينوا بمن حولهم من رؤساء المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية حتى يتم التعاون. فلهم على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى وعلى إيجاد المكاسب الطيبة التي تعينهم على طاعة الله في بلادهم. عليهم أن يحسنوا بالمكاسب الصناعة التي تنفعهم بأي عمل ينفعهم حتى يستغنوا عن الحاجة إلى أعدائهم. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، رواه مسلم الصحيح. فعلى المؤمن أن يبذل الوسعى في طلب الرزق والحرص على طلب الرزق بالطرق الحلال حتى يستغني عن الحاجة إلى أعداء الله.
قراءة أسئلتنا لخلل فني حدث في الاتصال وقد وصلت أخيرا. فوصلنا من أخوات سؤال يقول: يا فضيلة الشيخ، إذا أرادت المرأة العمل في مجال الدعوة في المجتمع فما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها ومناقشتها بين النساء سواء المتعلمات أو الجاهلات بشكل مبسط؟
أهم شيء القرآن الكريم، تعليم القرآن وما تيسر منه، هذا كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للذي هي قل هو للذي كان له هدى والنساء. فنصيحتي للأخوات الدعاة إلى الله النساء أن يعنين بالقرآن الكريم خطوة تخفيها وتعليما للنساء وما يتعلق بالسنة القصيرة وأهم ولاد الفاتحة يعني مفاتحة ومعانيها لأنها أم القرآن وفيها إياك نعبد وإياك نستعين وفيها بها الصراط المستقيم. هذا من أهم ما يبين معنى الصراط المستقيم، ما هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، معنى الصراط الذي أنعمت عليهم، وهكذا ما كتاب الله في الأحكام والبيان ثم على حسب الطالبات الحين شيء وين العامة العامة النساء شيء آخر ثم تعليم العقيدة ما معنى لا إله إلا الله ما معنى شهادة أن محمد رسول الله حتى يعرفنا هو على رسول الله وحتى يعلمنا معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله فيخلص العبادة لله وحده من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك كله لله وحده ثم تعليم الصلاة كيف تصلي والطهارة كيف تطهر من الجنابة من الحيض من النفاس كيف تطهر الصورة من الأحداث التي توجب الطهارة كيف تصوم كيف تزكي مالها وحليها كيف تحج إذا جاء الحج كيف تطيع والديها كيف تطيع زوجها وما حق زوجها عليها إلى غير هذا ومن الكتب التي تناسب قراءتها وتناسب قراءتها ما ألف في شأن النساء وشأن النساء وما في كتاب الله من شأنهن وما جاء في السنة في شأنهن في بلوغ المرأة مثلا كتاب صغير مختصر مبين عمدة الحديث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عمدة الفقه في الفقه المفصل لقدامة ثلاثة الأصول لشيخ محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد العقيدة الواسطية وما أشبه الكتب الصغيرة التي تنفعهن وتفيدهن أو ملخص منها حتى يستفيد منهن العامة و وطالبات الصغيرات التي يحتاجن الى ذلك ولم يتعلم في المدارس اما من يتعلم في المدارس الطيبه فسوف يستفيد من المنهج الذي عنده والمقررات التي عنده ولكن لا معنى من الزياده تزيد الطالبه علما وتفقيها وتوجيها وتعلم العاميه ما يلزمها مما لا يشاءها جهله في تحقيق اخلاق العباده لله في الصلاه في الطهاره في الزكاه فيها كما تقدم حق الزوج حق الوالدين حق الاقارب حق الجيران وما اشبه ذلك ومن أحسن الكتب أيضا وإن كان مطولا على الصول زياد المعاد من الخير في هذه العباد بين كتاب مفيد ونافع وهكذا فتح المزيد صح كتاب التوحيد كتاب مفيد أيضا في العقيدة وهكذا آداب في الصلاة مختصر مفيد في الصلاة في الزكاة والصيام للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذه الكتب مختصرة مفيدة.
هنالك مجموعة من الأسئلة تخص قضية نقل هذه المحاضرة بالصورة إلى أطفالها الأخرى وما حكم ذلك شرعا؟ يذكر كثير من الإخوة أو يريد أن يبلغ الشيخ أن صورته تنقل إلى المحاضرة الأخرى للنساء فما حكم ذلك؟
كنت أكره هذا كثيرا لأن التصوير عقيدتي فيه أنه لا يجوز التصوير إلا للضرورة التابعية وفي السيارة وأشبه ذلك لكنني تأملت الموضوع ورأيت أن مثل هذا فيما يتعلق بوجود المحاضرات والندوات التي تنقل من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد أرجو ألا يحرم ذلك وألا يضر ذلك لأن هذا أهم من التابعية وأهم من جنس الشهادة القيادية للسيارة وأشبه ذلك التي قلنا تباح فيها الصورة للضرورة فالضرورة في هذه المجتمعات التي لا بد فيها من نقل المحاضرات والندوات والصورة إذا لم يتيسر ذلك إلا بها فأرجو أن يكون ذلك لا حرج فيه وقد سبق لي في هذا جماعة من إخواني العلماء واستجازوا هذا أخذا بالمصلحة العامة من باب ارتكاب أدنى الصلاتين لتوفيق قدرهما ومن باب تحسين أدنى الصلاتين لتوفيق مجالهما هذا هو من هذا الباب لا بأس به بالمصلحة العامة التي تترتب على هذا النقل إلى بلدان كثيرة وإلى أقاليم كثيرة وإلى عالم كثير والمصلحة في هذا أعظم وأكبر من المصلحة التي أجزنا من أجلها جواز الصورة للتابعية وجواز الصورة لمن لم يعطى شهادة في هذا إلا بها ونحو ذلك والله هو ولي التوفيق.
سؤال آخر أيضا من الأخوات يقول في بعض الدول الإسلامية تكون هناك حروب داخلية فتلزم الحكومة أفراد شعبها بالدخول والمشاركة بهذه الحروب وربما كانت قائمة بين جماعة من المسلمين فهل يجوز للمسلم عصيان أمر ذلك الوالي بالإشارة إلى ما سوف يلاقيه من الصهاد ولكم جميل الشرح؟ يقول في بعض الدول الإسلامية تكون هناك حروب داخلية فتلزم الحكومة أفراد شعبها بالدخول والمشاركة بهذه الحروب وربما كانت قائمة بين جماعة من المسلمين وجماعة أخرى منهم أيضا فهل يجوز للمسلم عصيان امر ذلك الوالي بالاشاره الى ما سوف يلاقيه من الجهاد ولكم جزيل الشكر؟
هذا هو التخصيص الواجب على فالأمر بهذا أن ينظر، فإن كان الذي يقاتل يستحق القتال كالبغاة مع أهل العدل وكالخوارج وكمن يستحق المقاتلة لخروجه على إمام لا يستحق الخروج عليه فإنه يقاتل معه أولئك كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مع علي الخوارج ثم خرجوا عليه وقتلوا بعض المسلمين فاعدوا عليا حتى قتلوا الخوارج وكما قاموا مع علي في قتال أهل الشام لأنهم معتبرون بالبغاة على علي وأصحابه كما في حديث الصحيح تسلوا عن مال فئة باغية هذا حق. أما إذا علم المسلم أن هذا القتال لا يجوز حسب جهاده حسب علمه وأنه ظلم من الدولة بقتل هؤلاء وأنه لا يجوز أن تقتلهم فإنه لا يطيع الدولة في ذلك، إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة بالمعروف لا في الخارج. فإذا علم أن أمره بهذا القتال غير جائز شرعا وأن الدولة لا يجوز لها شرعا أن تقتل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص لعدم الموجب لقتلهم فإنه لا يجوز له أن يطيعهم ولو سجن ولو أوذي ولو قتل.
هناك أيضا سؤال آخر من الأخوات يقول ما هي الخطوات الإيجابية التي يجب أن يتبعها حكام المسلمين وعلمائهم وأبنيائهم لتغيير حال الأقليات الإسلامية ماديا ومعنويا حتى لا يفتنوا في دين؟
هذا بيان هذا وأن الواجب على حكام المسلمين وعلى أبنيائهم وعلى أعيانهم وعلى أمرائهم وإن لم يكونوا كما الإدارة عليهم جميعا أن يبذلوا المستطاع لإنقاذ إخوانهم من الأقليات بالمال والكلام بالمال وبالكلام هذا هو الواجب عليهم أن يبذلوا المستطاع بواسطة المسؤوليات التي لهم في بلاد الأعداء وبواسطة الإذاعة والغاز والصحافة وأي هذا من الطرق التي يستطيعونها لإنقاذ إخوانهم من الأقليات ولرحمة حالهم ولدفع الظلم عنهم حتى يتمكنوا من اداء حق الله عليهم ومن اقامه شعائر دينهم على وجه شرع الله. علينا ان يبذلوا هذا حسب الطاقه لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقد كان هناك مظلومون في مكه والمسلمون في المدينه لم يستطيعوا الا الدعاء لهم كان يدعو لهم في قلوبهم يقول اللهم اجل مصالح مكه إن لم يستطيعوا ما بقي إلا الدعاء أن استطاعوا فإن نال أو إنسان كتاب في إنقاذهم أو إعلان أمر يستطيعون فيه إنقاذه فعل وإفراغ الواجب في العلم الدعاء لهم بوعد الغيب وإفراغ الإجابة أن يخلصهم الله من عدوهم وأن يكفيهم شر عدوهم وأن يعينهم على الحفاظ على دينهم حتى إن الله له فرج الرحمة.
هنالك أخت أخرى تسأل وتقول ما حكم تقليد الغرب في أزيائهم وملابسهم عن طريق مجلات الأزياء؟
لا يجوز للمسلمات ولا للمسلمين تقليد الغرب ولا الشرق في أزيائهم الخاصة التي ليست من عادة المسلمين، لأن الله جل وعلا نهانا عن التخلق والتشبه بأعدائنا. قال سبحانه وتعالى ولا تكون مخيمة الله لا أنسان غسل أولئك المغاتبون أو قال بخصمك الذي خاروا تذبا لهم عيبا لهم بقومه كما خاب الأعداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فتح بقصم منهم وقال غصم الشواري وعفو اللحى خاله المسلمين وقال جلس الشواري وعفو اللحى خاله المسلمين في أحاديث كثيرة. الواجب على رجال الإسلام ونساء الإسلام ألا يتشبهوا بأعداء الله في أزيائهم الخاصة وأن يبتعدوا عن ذلك في أي مكان كانوا إذا تقدم إلى أجل الله. نعم.
هنالك أيضا أخت أخرى تسأل وتقول ما مدى صحة الحديث الذي يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟
هذا الحديث رواه الطبراني وجماعة وفيه ضعف لكن معناه صحيح أن الواجب على المسلمين يهتم بعضهم ببعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ويحب نفسه ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن كالبنيان فشفت بعضه بعضا وشبك بين أصابع، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كيف كان الغم تداعى له سائر السهر والحمى.